وغير الحالات الثلاث ثلاث العورات لا حرج على الخدم وثيابهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة. فشبه الهرة بالخدم، كما أن الخدم يقالطون أهل البيوت ويترددون لخدمتهم ويخالطونهم ويلابسونهم، كذلك الهرة بحكم أنها تدخل في البيوت تخالط الناس تتردد عليهم، فإن الله رفع الحرج عن الناس فلم يجعلها نجسة. إذ لو كانت نجسة مع مخالطتها للناس لشقت عليهم، فالله جعلها طاهرة من أجل أن يخفف عن الناس إذا شربت من الإناء أو أكلت من الطعام، فإن ذلك طاهر بعدها، سؤرها طاهر، ما تبقى بعدها من الماء طهور يتوضأ به، يتوضأ به، لأنها ليست بنجس. والحديث له سبب، وهو أن أبا قتادة رضي الله عنه أعد له سكب له ماء ليتوضأ به، سكب أو سكب له ماء سكبته له الزوجة سجنة ليتوضأ به، فجاءت الهرة لتشرب فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت، فتعجبت المرأة من ذلك وقال: أتعجبين يا ابنة عاقل إن هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست من نجس، إنها من الطوافين عليكم. فأبو قتادة رضي الله عنه أزال الإشكال الذي حصل من شراب الهرة والإناء، لا بل إنه أصغى لها الإناء وأعانها على ذلك من ماء وضوئه وتوضع منه رضي الله عنه. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليه. أخرجه الأربعة، المراد الأربعة أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الأربعة. وصححه الترمذي من الأربعة، صححه الترمذي من هؤلاء الأربعة بسنن. وابن خزيمة الإمام الجليل أبو بكر محمد بن خزيمة في صحيحه، كتابه الصحيح صحيح ابن خزيمة، حكم بصحة هذا الحديث. فالحديثان استفاد منهما مسائل كثيرة، أما حديث أبي هريرة استفاد منه مسائل. مسألة الأولى فيه دليل على نجاسة الكلب، دليل على نجاسة الكلب، وأن نجاسته مغلظة، وذلك من وجوه: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاص طهور إلى يحل، فدل على أن الكلب نجس لأنه صلى الله عليه وسلم شرع تطهير الإناء بعده، التطهير لا يكون إلا من نجاسة. والثاني، الوجه الثاني من قوله أن يغسله سبع مرات، أن يغسله سبع مرات، والغسل لا يكون إلا من نجاسة. والثالث، الوجه الثالث قوله أولاهن بالتراب، فهذا دليل على نجاسة هذه الوجوه، تدل على نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة، يعني أنها أشد النجاسات أو أعظم النجاسات، لأن النجاسة على ثلاثة أنواع. النوع الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الفم، والنوع الثاني نجاسة مخففة وهي نجاسة الغلام، بول الغلام الذي لا يأكل الطعام، قوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. كذلك الملي، الملي نجس ولكن نجاسته مخففة، يكفي رشها بالماء، يكفي رشها أو نظفها بالماء لا تحتاج إلى غسل. بول الغلام أيضا لا يحتاج إلى غسل وإنما يرش بالماء فقط، هذه النجاسة مخففة. ونوع ألف نجاسة متوسطة، وبقية وهي بقية النجاسة كبول الآدمي وعيره والعذيره ودم وغير ذلك، نجاسة متوسطة لا هي للمغلظة ولا هي للخفيفة. هذه المسألة الأولى، نجاسة الكلب وأنها نجاسة مغلظة. قالوا ومثل الكلب ما هو أشد منه؟ الخنزير، الخنزير هذا أشد من الكلب فنجاسته مغلظة، باب أولى. وكذلك الجيب والنمر والأسد وسائر السباع، سائر السباع حكمها حكم الكلب، حكمها حكم الكلب، بل هي بباب أولى. فنجاسة السباع مغلظة قياسا على الكلب. المسألة الثانية، في الحديث دليل على نجاسة سؤر الكلب، على نجاسة سؤر الكلب وهو المتبقي من شرابه، دليل على نجاسته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقته في رواية مسلم فليرقه، فلو لم يكن نجسا لم يأمر بإراقته، لأنه إتلاف مال، وإتلاف المال لا يجوز إلا من سبب، فأمره بإراقته دليل على نجاسته، على نجاسة سؤر الكلب. ومثله السؤر بقية السباع، ما شربت منه وكان في الإناء هذا هو عليه. أما إذا شربت من الماء الكثير، إذا شربت من الغدران أو من البرص أو من المياه الكثيرة هذا لا يؤثر، حتى الكلب لو شرب من الغدير أو من الخارية أو من الجابية الكبيرة إنه لا يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين أن يحمل الخبر. والحديث جواب عن سؤال أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في ثلاث وما ينوبه من السباع، قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. وفي لفظ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي. فإذا كان الماء كثيرا وبلغ منه الكلب أو السبع فإنه لا يضره، إنما الكلام في الماء القليل الذي في إناء هذا هو محل البحث. وفي الحديث كما ذكرنا دليل على نجاسة سؤر الكلب بسبب أنه يخالطه لعابه، لعاب الكلب، ولعاب الكلب وجميع فضلاته نجسة. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. المسألة الثالثة، الحديث دليل على وجوب التسبيح في غسل ما ولا ينسل تسبيح، يعني غسل 7 مرات، فلو غسله 5 مرات أو 3 مرات أو 4 مرات أو 6 مرات لم يطهر، لا بد من 7، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح 7 فلا يطهر بدونها، لا يطهر بدونها. أما بقية النجاسات فإنها تغسل حتى يبذل لجوالها بدون أن يتقيد ذلك بعدد، نجاسة البول، نجاسة الدم، نجاسة العذرة، أي نجاسة فإنها تغسل حتى يبذل لجوالها، يعني تذهب رائحتها أو لونها أو طعمها. فبقية النجاسات لا تقيد بعدد على الصحيح، وإنما العدد خاص بنجاسة الكلب 7 مرات، فلو نقص ولو غسلة واحدة لم يطهر. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على وجوب استعمال التراب في غسل نجاسة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وجوب استعمال التراب وأنه يكون في الغسلة الأولى على الصحيح، يكون في الغسلة الأولى على الصحيح، فلو غسله من غير التراب، لو غسله 7 مرات من غير التراب لم يطهر، لا بد من التراب من أجل أن يجمع بين الطهورين، بين الطهورين الماء والتراب. وكما ذكرنا استعمال التراب سواء وضع التراب أولا ثم صب عليه الماء، أو صب الماء ثم ذر عليه التراب، أو خلطهما جميعا وصبهما في الإناء، الحكم واحد، المهم وجود التراب. ولا بد أن يكون التراب طهورا، يكون ترابا نجسا، لا بد أن يكون طهورا، فلو وضع ترابا نجسا لم يجزي. والحكمة والله أعلم من جمع الماء والتراب هو كما ذكرنا الجمع بين الطهورين الماء والتراب. أما ما ذكره بعض العصريين من أن لعاب الكلب يكتشف بواسطة التحليلات الدقيقة أن فيه حيوانات جراثيم، أن فيه جراثيم، وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، قالوا فهذا دليل، هذا معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا من الإعجاز العلمي، الله أعلم بذلك. إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح هذا فلا بأس، إذا صح أن فيه هذه الجراثيم وأن هذه الجراثيم لا يقتلها إلا التراب، يعني لو وضع مواد مطهرة أخرى لم تقتلها وإنما يقتلها التراب، جرب هذا فما قال أهل الوطن ما دام أنه يوافق الحديث الحمد لله. إنما لا يتوقف امتثالنا للحديث، لا يتوقف على معرفة الحكمة، نحن ننتظر الدليل من الكتاب والسنة سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، لأن الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر، والله أعلم. ثم أيضا لو استعمل غير التراب من المطهرات، لو استعمل الصابون أو الإسمال أو المبيدات المعاصرة الآن، المواد السوائل الكيماوية تطهر المطهرات المعروفة الآن طبية، لو استعملها ما تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. فلو جئنا غير التراب من المطهرات السائلة أو غير السائلة سائل المبيدات لو استعملها مهما بلغت من الدقة فإنها لا تكفي عن التراب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على التراب. وإن كان الفقهاء ذكروا كما في نسي الزاد قال ويجزئ عن التراب إشنان ونحوه، يجزئ عن التراب إشنان ونحوه، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لأنه مخالف لنفس الحديث، ولأن التراب والله أعلم له خاصية لا توجد في غيره. بدليل أنك لو لم يكن عندك ماء تيممت بصابون أو تيممت بمواد أخرى ما أجاب هذا، لأن الله تعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا، فلو تيممت بشيء آخر من الصابون أو الإشنان أو الأشياء الجامدة المسحوقة فإنك لا يرتفع عنك الحدث، فدل على أن التراب له خاصية لا يشاركه فيها غيره، فلا يقوم غيره مقام. المسألة الخامسة في الحديث دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكم، أنه لا يجوز استعماله، فيه دليل على وجوب إراقة ما ولغ فيه الكلب وأنه لا يجوز استعماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليرقه، فلو كنت لا أخليه أنا ما لم يطهر المهم لست متوضئا منه، لكن أبى أستعمله في شيء آخر، أسقيه دابة أو أسقيه شجرة أو عن نقول لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك فليرقه، فلا بد من تنفيذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. في المسألة السابعة في الحديث دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت، دليل على تحريم اقتناء الكلاب في البيوت أو استصحابها، ويدل على ذلك في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من الكلاب إلا ثلاثة، يعني من ثلاث حالات، كلب صيد أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع، ويجوز اقتناء الكلب لثلاث هذه الحالات فقط، من الصيد بأن يكون معلما تصيد به من الجوارح، قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. الجوارح قسمان، جوارح الكلاب وجوارح الطير، جوارح الكلاب معروفه وجوارح الطير كالصقر والشاهين والبازي، هذه يباح اقتناؤها للصيد. الحاله الثانيه اذا كان عنده ماشيه، مثل عندك اغنام، عندك أغنام تحتاج إلى الكلب يحوثها في مراح، في مراحها ولا في مرعاها يصحبها بالمرعى ويحرسها، يباح اقتناء الكلب لهذا. الحالة الثالثة إذا كان عندك مزرعة تحتاج إلى كلب يحرسها لئلا يفسدها الناس، لا بأس بذلك، يباح اقتناء الكلب لحراسة المزرعة أيضا. أما اتخاذ الكلاب من باب التشبه بالكفار أو من باب الهلاء كما يفعل بعض المستغربين تقليدا للكفار، لأن الكفار مغرمون باقتناء الكلاب ويستسكنونها معهم وتنام معهم في فرشهم، تأكل معهم ويتخذونها يعني لهم أبهة فيما بينهم، حتى إن بعضهم يوصي يوصي بماله إذا مات لكل الكلب، يكتب وصيته للكلب. وهم عن كلاب شأن عجيب، لأنهم هم كلاب، هم أنفسهم كلاب، لذلك لا يعرفون من الكلاب. أن المسلمين فالله رفعهم وكرمهم وشرفهم، فنهاهم عن استصحاب الكلاب لما فيها من الأضرار، ولما فيها من النجاسة، لما فيها من الدناءة. نهاهم عن ابتلاء الكلاب إلا لثلاث حاجات فقط. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذا كان البيت فيه كلب لا تدخله ملائكة الرحمة. وجبريل عليه السلام امتنع من المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كلب كان تحت سرير الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعلم به، لم يعلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. امتنع جبريل من المجيء إليه حتى أخرج الكلب. فاقتناء الكلاب وملابستها ومصاحبتها بالبيوت بغيرها محرمة، وهي من أخلاق الكفار، ولا يجوز للمسلمين إلا في ثلاث الحالات التي ذكرنا. بل إن بعضهم يستصحب الكلب معه حتى في السيارة، إذا ركب يركب الكلب معه في السيارة. على من الانتكاس في الفطر لا يجوز. نعم، وجود أيضا كما ذكر العلماء اقتناء الكلاب البوليسية على من الحادث، إذا كان هناك منها استفادة في اكتشاف الجرائم فلا بأس بذلك، لأنه إذا أضيف اقتناءها للصيد وللماشية وللزرع فلا أن يجوز اقتناءها للأعمال البوليسية من باب أولى، لأنها بحاجة تدعو إليها. أما ما عدا هذا فاقتناء الكلاب من باب الهواية ومن باب العبث هذا حرام. أولا الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب، وثانيا أنه ينقص من أجله كما في الحديث، ينقص من أجله كل يوم القراط، القراط كالجبل العظيم، إذا كان إنه ينقص من أجله فماذا يستفيد إليه؟ الملائكة لا تدخل بيته وأجره ينقص كل يوم، إذن ماذا استفاد من الكلاب؟ هذا في حق المسلم الذي له أجر، أما الكافر ليس له أجر وليس له أعمال صالحة، كله خراب، الكافر كله خراب، وليس بعد الكفر ذنب. لكن الكلام على المسلم الذي يؤمن بالله ورسوله كيف يستعمل هذه الكلاب، يستصحبها ويربيها وينميها وفيها النقص العظيم على دينه وعلى صحته وعلى لولا تشبه والتقييد الأعمى. أما حديث أبي قتادة رضي الله عنه ففيه أولا طهارة الهرة في بدنها، طهارة الهرة في بدنها، أنه يجوز لمسها ويجوز دخولها على الناس وملامستها لأنها طاهرة، لأن الله جعلها طاهرة. ثانيا فيه دليل على طهارة سؤرها، على طهارة سؤرها وهو ما تبقى من شرابه، وأنه يجوز الوضوء به فطهر به، لأن أبا قتادة رضي الله عنه تركها تشرب من ماء وضوئه ثم توضأ منه رضي الله عنه، فأسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا شربت من إناء أو أكلت من طعام فإن بقي بعدها طاهر، لا يجوز إراقته ولا تضييعه. المسألة الثالثة فيه دليل على القاعدة المشهورة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، وذلك لأنها لأن الهرة لما صعب التحرز منها خفف الله سبحانه وتعالى على عباده فلم يجعلها نجسة ولم يجعل ما لامسته أو شربت منه نجسا، لأنه لو كان نجسا لشق ذلك على الماء، لأنه قل من يسلم من دخول القطط في بيته وشربها من مائه وأكلها من طعامه، وقل من يسلم من ملامستها. فلما كان في ذلك المشقة خفف الله عن عباده فجعلها طاهرة ليست بنجس، وهي دليل على القاعدة المشقة تجلب التيسير. بخلاف الكلب، الكلب ليس بحاجة إليه، وأيضا الكلب لا يطوف على الناس ولا يدخل في البيوت، الكلب مؤدب لا يدخل إلا إذا أدخلته أنت، إذا لم تدخله لا يدخل، فليس من الطوافين. أما الهرة فأنت لا تستطيع التحكم فيها، تقصد من عليه جدران وتجي من السطور وتجي ما تحس مهما حرص. فلذلك خصص الله سبحانه وتعالى أمرها ويسر على المسلمين في حكمها المشقة تجلب التيسير. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جاء أعرابي فكان في طائفة يكتب فزجره الناس، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى دوره أمر بتيمم فيه ماء فأحيط عليه. متفق عليه. فلما قضى دوره أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتيمم فيه ماء فأحيط عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيمت لنا ميتتان وجمال، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الجمال فالكلب والدخان، أخرجه أحمد بن ماجه وفي جباه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيمت لنا ميتتان وجمال،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء صحابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من بوله فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. حديث أنس عن أنس بن مالك. أنس بن مالك هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا إلى أن توفي وهو يخدمه. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس 10 سنين أو 9 سنين. فقدمته أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخدمه. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاش أنس بن مالك إلى قريب 100 أو تزيد رضي الله تعالى عنه. قال: جاء أعرابي. الأعرابي هو الذي يسكن البادية، سواء كان عربيا أو عجميا، الذي يسكن البادية يقال له أعرابي، جمعه أعراب. الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب هم الذين يسكنون البادية ويسكنون البر بخلاف الحضر، فهم الذين يسكنون المدن والقرى حاضرة. مسألة قسمين: حاضرة وبادية. سكان البادية يقال لهم الأعراب، والغالب عليهم الجفا والجهل خلاف سكان الحاضرة، فإنه يغلب عليهم التأدب والتعلم. وهذا الأعرابي بسبب جفائه وجهله حصل منه ما حصل. جاء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد فبال في طائفة المسجد، يعني في ناحية. طائفة هي الناحية وسقعة من الشيء. بال في طائفة من المسجد لأن عادة الأعراب أنهم لا يبعدون في البول، لا يبعدون في البول، وعادة الناس كلهم من البول لا يبعدون فيه، وإنما يبعدون في الغائب. أما البول فمن عادة الناس حتى الحاضرة ما كانوا يبعدون في البول، لكن هذا الأعراب لا يميز بين المسجد وغيره، هو مشى على العادة ولم يميز بين المسجد وغيره. فلما رآه الصحابة رضي الله عنهم فجروه، يعني أنكروا عليه بشدة وهموا أن يوقعوا به لأنه فعل منكرا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم عن زجره، نهاهم عن زجره وقال دعوه، أي يعني دعوه يكمل بوله، وفي رواية لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، وتركوه حتى قضى بوله، يعني فرغ منه. فلما فرغ منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب، الذنوب هو الذنوب المملوء بالماء، الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، وكذلك السجل، يعني في بعض الروايات أمر بسجل، والسجل هو الدلو المملوء بالماء، أما إذا لم يكن فيه ماء فإنه لا يقال له ذنوب، وإنما يقال له ذنب، لكن إذا كان مملوءا بالماء قيل له ذنوب. قوله تعالى فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني نصيب لهم، نصيب من العذاب كنصيب أصحابهم من الكفر، يعني الكفار قريش نصيب من العذاب كنصيب من سبقهم من الكفار. أمر بذنوب من ماء فأغريقه، أغريقه يعني صب، أصله أريق بالهمزة ثم أبدلت الهمزة هاء فصارت أريق، ثم زيد عليها همزة فصارت أهريق، صارت أهريق، هذا أصل الكلمة ومعناه صب، فصب عليه يعني صب على مكان البول، اتفق عليه بين البخاري ومسلم. فهذا الحديث حديث عظيم تفاد فيه مسائل عظيمه. المساله الاولى فيه دليل على نجاسه بول الادمي، وهذا محل اجماع بين اهل العلم، وانه يجب تطهير ما أصابه من ثوب أو بدن أو بقعة، فما أصابه بول الآدمي يجب تطهيره منه لأنه نجس. المسألة الثانية فيه دليل على كيفية تطهير الأرض إذا أصابتها النجاسة، وذلك بأن يصب عليها الماء، صب عليها الماء وتكاثر بالماء، يعني يصب عليها ماء كثير ويكون هذا مطهرا لها. وكذلك ما اتصل بالأرض مما تدبس فيها من الكلام الثابتة المتصلة بالأرض، فإذا تنجست فحكمها حكم الأرض أنه يصب فيها ماء ويطهرها. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الأرض الصلبة والأرض الرخوة. الأرض الصلبة هي المتلبدة الخاسية، كذلك الأرض الرخوة وهي الأرض السائرة في التراب. إلا أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان رخوا، يعني ما كان صلبة أرضه، والحديث إنما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأرض الصلبة مثل المبلط، وإذا كان من الحجارة أو من الأرض المتلبدة جدا، فبعض العلماء يرى أنه لا يكفي، أنه لا يكفي الصب، لا بد من غسلها، لا بد من غسلها في غسل غيرها من الثياب والأواني، لأن الماء لا ينفذ إلى بطنها. أسمع الحديث أنه يكفي، وأيضا لدفع المشقة فيكفي على وجه الأرض عموما، سواء كانت صلبة أو كانت رخوة أو كانت مبلطة، يكفي أن يصب عليها الماء مرة واحدة، ويكون هذا الماء ماء كثيرا بالنسبة للبول، يكون كثيرا بالنسبة للبول، ما يكون يسير وما يكون كثير. فإذا صب عليها الماء فإن هذا يكفي، ولا تحتاج الأرض إلى أخذ الشربة بعد ذلك أو قبل الغسل، لا يحتاج، لا يحتاج إلا إلى صب، ولا يحتاج إلى تحوض أيضا، بعض الناس يحوض مكان البول، هذا لا يحتاج، يحتاج تحويض، صب عليه الماء ويكفي كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يفعل المسألة. المسألة الثالثة، الحديث دليل على احترام المساجد، الحديث دليل على احترام المساجد، لأن الصحابة زجروا هذا الرجل، أنكروا عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من الإنكار، وإنما منعهم من الشدة فقط، أقرهم على الإنكار، وإنما منعهم من الشدة عليه. وكذلك جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه وقال له إن المساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن، بين له هذا يدل على احترام المساجد، لأن المساجد بيوت الله، ولا يجوز أن تلقى فيها النجاسات أو القاذورات أو الأوساخ، حتى البجار والنخامة، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من فعلها، وقال البساط في المسجد خطيئة كفارتها دفنا. المساجد لها حرمة، لا تلقى فيها الأوساخ ولا النجاسات ولا القاذورات، وإنما المساجد تنظف، وإذا وقع فيها نجاسة تطهر منها. بل من احترام المساجد تطيبها للطيب، للبخور للطيب، تطيب رائحتها. ينبغي أن تكون المساجد على أحسن حالة من النظافة ومن الرائحة ومن تهيئة للعبادة. لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة لحديث دليل على اشتراط طهارة البقعة للصلاة فالمصلي يجب عليه أو يشترط لصحة الصلاة أن يكون طاهرا من الحدث وأن يكون طاهرا من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته يكون طاهرا من الحدث ويكون طاهرا من النجاسة. المسألة الخامسة في حديث دليل على الرفق بالجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا. المسألة الخامسة الحديث دليل على الرفق بالجاهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة زجرهم لهذا الجاهل وعلمه صلى الله عليه وسلم برفق لأنه جاهل لم يفعل هذا متعمدا وإنما فعله عن جهل. فالجاهل يعامل معاملة خاصة بالرفق والتعليم بخلاف المتعمد والمعامل هذا له معاملة خاصة. وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا منفرين. وهذا أصل عظيم من أصول الدعوة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر على جانب كبير من الحكمة والرفق بالناس تعليم الجهال بالرفق عدم العنف عدم الشدة هذا معروف من هديه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المسألة الثالثة في الحديث دليل على كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم حيث إنه عامل هذا الأعرابي الذي حصل منه هذا المنكر عامله بالرفق وعلمه ورفق به ثم علمه صلى الله عليه وسلم حق المسجد. هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة في الحديث دليل للقاعدة المشهورة عند العلماء ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما وذلك لأن البول في المسجد هذا ضرر ما في شيء، ولكن لو قام هذا الرجل وهو يبول لتلوث المسجد كله أو كثير منه، فهذه المسجد أكبر لو قام وهو يبول ولم يكمل بوله في مكان واحد محصور لأدى هذا إلى انتشار البول في المسجد تكون المسجد أكبر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تركه يبول في موضع واحد من المسجد، وهذا ضرر، لكن دفع به ضررا أكثر وهو انتشار البول في المسجد. هو دليل للقاعدة، دفع أكبر المضرتين بارتكاب أدناهما، وهي قاعدة عظيمة. إذا كان دفع المضرة يترتب عليه مضرة أكثر فإن هذه المضرة تترك، فإن هذه المضرة تترك خشية أن يأتي مضرة أكبر منها. دفع على المضرتين بارتكاب أدناهما، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، ومن أدلتها هذا الحديث، ووجه ذلك ما بينته لكم. أما حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد أو الحوت الجراد، حوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا هو أحمد وابن ماجه وفيه ضعف، يقول المصنف فيه ضعف. السبب في هذا أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا متروك الحديث كما يقول الإمام أحمد، متروك الحديث، هذا سبب الضعف، سبب هذا الراوي. ولكن يشهد له أدلة أخرى من القرآن ومن السنة، لأن حل حيتان البحر دل عليه الحديث السابق، دل عليه الحديث السابق: هو الطهور ماؤه حل ميتته. كذلك القرآن: حل لكم صيد البحر وطعامه تعلقوا السيارة، هذا في شيء في الحوت. وأما الجراد أدل الحديث الصحيح على حل، الحديث الصحيح قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 غزوات نأكل الجراد، فكانوا يأكلون الجراد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواتهم، فهذا دليل على حل الجراد. فهذا يشهد لحديث ابن عمر هذا. ثم إن هذا الحديث أيضا في كل ما فيه من ناحية من ناحية أنه موقوف، ومن هذا من كلام ابن عمر موقوف عليه وليس مرهوان للنبي صلى الله عليه وسلم. والجواب عن هذا أن قوله أحل لنا كذا وكذا هذا له حكم الرأي. القاعدة عند أهل الحديث أن الراوي، أن الصحابي، القاعدة عند علماء الحديث أن الصحابي إذا قال أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا أو كنا نفعل كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا له حكم الرأي، أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، وحل لنا كذا، حرم علينا كذا، هذا كله له حكم الرأي، لأن الذي يحل ويحرم هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهذا له حكم الرأي. أما قوله أحلت لنا ميتتان، أحلت تحليل ضد التحريم، الحلال ضد الحرام، الحرام معناه الممنوع، معناه الممنوع هو الحرام، أما الحلال معناه المباح المأذون فيه، المأذون فيه شرعا هذا هو الحلال. فقوله أحل لنا معناه أن الشارع أذن لنا وأباح لنا ما يوجد في الحديث، ميتة تسمية ميتة، والميتة ما فارقته الحياة لغير زكاة شرعية، الميتة ما فارقته الحياة لغير زكاة شرعية. قد حرم الله الميتة في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير في آيات كثيرة، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، قل لا أجد فيما وصل إلي محرم على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآيات في هذا كثيرة تحرم الميتة التي فارقتها الحياة بغير زكاة شرعية، إما لأن ماتت حتى أنفها أو زكاها من ليس أهلا للزكاة كالوثني ودهري، أو زكاها من هو أهل للزكاة لكن على غير الزكاة الشرعية، زكاها بغير الزكاة الشرعية، لأن الزكاة الشرعية لها شروط، إذا اختل شرط منها لم تكن مزكاة إنما تكون ميتة. الزكاة الشرعية لا بد لها من شروط، أهلية المزكي لأن يكون مسلما أو كتابيا، والآلة أن تكون الآلة تقطع بحدها لا بثقلها، وأن تكون من غير الظفر والعظم، لا تكون الآلة عظما ولا ظهرا، وأن يقطع ما أمر بقطعه في الزكاة وهو الودجان والحلقوم أو المري. ودجان عرقان في جانب العنق يجري منهما الدم، والحلقوم مجرى النفس، والمري مجرى الطعام والشراب، هذه أربعة إذا قطعت كلها فإن هذا كاف بإجماع العلم، أما إذا قطع بعضها فهذا محل تفصيل عند العلم. إذا قطع ثلاثة من الأربعة الحلقوم والمري وأحد الودجين، أو قطع الودجان والحلقوم أو المري ثلاثة من أربعة يكفي، إذا قطع الأربعة هذا لا نزاع فيه في حلة، وإذا قطع ثلاثة من الأربعة فالصحيح والذي عليه الجمهور أن الزكاة تكون صحيحة، وأن يذكر اسم الله عليها، أن يذكر اسم الله عليها أربعة شروط: أهلية المزكي، صلاحية الآلة للزكاة، أن يقطع هذه المذكورة إلى الحلق، أن يذكر اسم الله عليها عند الذبح، يعني يقول بسم الله. فهذه الشروط إذا توفرت حلت الذبيحة، وإن اختل شرط منها، إذا اختلت كلها فهي ميتة في الإجماع، أما إذا اختل شرط منها هذا محل تفصيل بين أهل العلم ونزاع، لكن هذه الشروط في الجملة لا بد منها. وهنا يقول حلت لنا ميتتان، فهذا الحديث يكون مخصصا، يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة، يكون مخصصا لعموم تحريم الميتة المذكور في الآيات، أنه يستثنى من الميتة ميتة الجراد وميتة الحيتان. فالجراد لا يحتاج إلى زكاة، يؤكل بدون زكاة، وكذلك الحوت يؤكل بدون فساد إذا وجد ميتا سواء مات بسبب أو بدون سبب، سواء مات بسبب لأن جزر عنه البحر أو قذفه البحر أو أصابه مرض ومات في البحر، كله حلال. وكذلك الجراد إذا مات لأي سبب، سواء طبخ مات بالطبخ أو شوي بالنار أو وجد ميتا حتى أنزه أو مات بسبب جمعه بالوعاء أو ما أشبه ذلك، حلال. ليس في جراد حلال. وذهب الإمام مالك إلى أنه لا بد أن يموت بسبب الشراد، لا بد أن يموت بسبب، فإن وجد ميتا حتى أنزه أنه لا يموت، لكن الصحيح أنه يؤكل عموما، قوله صلى الله عليه وسلم حلت لنا ميتة ولم يخصص. فكل ميتة الجراد حلال، كذلك كل ميتة الحيتان حلال، خلافا للحنفية يقولون ما وجد طافيا على وجه البحر لا يؤكل، ما وجد طافيا على وجه الماء على سطح الماء لا يؤكل، تدلوا بحديث ضعيف وما مات فيه سقط فلا تأكلوا، ولكن الحديث هذا ضعيف، والحديث الذي معنى عام حلت لنا ميتتان في الحديث السابق هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يستثني، فالصحيح أن ميتة حيتان البحر كلها حلال على أي صفة ماتت، والمراد بالحوت هنا السمك سواء كان كبيرا أو صغيرا كله يسمى حوت، كله يسمى حوت، ما لا يعيش إلا في البحر من حيوانات البحر إنه يسمى بالحوت ويحل أكله لهذا الحديث ولغيره. حلت لنا ميتتان ودمان تثنية دم، الدمان تثنية دم، الله تعالى حرم الدم، قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، والآيات التي سمعتم في تحريم الدم ظاهرها تحريم كل دم، ولكن آية الأنعام خصصت الدم المسفوح لا يكون دما مسفوحا، لا يكون ميتة أو دما مسفوحا، والمسفوح هو الدم الذي يشخب من المذكات، هذا المسفوح الذي يشخب من المذكات وقت الذبح، يشخب من أوداجها، هذا نجس حرام يجمع أهل العلم. أما الدم المتبقي في اللحم فهذا معفو عنه، الدم المتبقي في لحم الذبيحة هذا معفو عنه، لأن الصحابة كانوا يأكلون اللحم ويضعونه في القدر وفيه بقية دم، كانوا يرون الدم خطوصا في الماء، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، فالدم المتبقي في لحم الذبيحة معفو عنه لأجل المشقة، وأما الدم الذي يخرج منها وقت الذبح ويشخب من أودادها ويرفق من أودادها هذا نجس وحرام، كما قال الله تعالى أو دم مسفوح. لكن هذا الحديث استثنى من الدم دمان، دمين، الدم الأول دم الكبد، دم الثاني دم الطحال، والكبد والطحال عضوان في جوف البهيمة، عضوان معروفان في جوف البهيمة، دمهما حلال، يجوز أن توكل الكبد وفيها الدم، توكل النية فيها الدم، كذلك الطحال يجوز أن يوكل وفيه الدم، لأن ذلك مما أضيف، فيكون هذا مستثنى للعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، استثنى منه الكبد والطحال. وما يستفاد من هذا الحديث؟ استفاد منه مسائل. مسألة الأولى تحريم الميتة، وهذا مجمع عليه، تحريم الميتة هذا مجمع عليه، لأن قوله أحلت لنا هذا دليل على أن الأصل في الميتة تحريم. ثانيا في الحديث دليل على حل ميتة السمك والجراد، وأنها مستثناة من عموم تحريم الميتة. ثالثا أن السمك والجراد إذا مات في الماء أنه لا يتنجس، وهذا هو الذي ساق المصنف الحديث من أجله في باب المياه، أن السمك والجراد إذا مات في الماء فإنه لا يتنجس، بخلاف ما إذا مات فيه حيوان بري، إذا مات فيه حيوان بري من ما فيه دم كالأغنام والإبل وكل ما فيه دم، كل ما فيه دم إذا مات في الماء ينجسه. أما الذي ليس فيه دم كالحشرات والخنافس وهو ما يطلق عليه القطع ما لا نفس له سائلة، هذا لا بأس، إذا مات في الماء لا ينجسه لأنه ليس فيه دم. المسألة الرابعة في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه نفس الآيات والأحاديث. خامسا في الحديث دليل على استثناء الكبد والطحال من عموم الدم المحرم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. لا، النجاسة إذا كانت ذات جرم، النجاسة إذا كانت ذات جرم لا بد من إزالة جرمها ثم يغسل لسانها، صب الماء على لسان العذرة لا بد من أخذها من المكان وإزالتها من المكان ثم يصب الماء على مكانها. لا يكفي، إذا تفاهه بالماء ما يبقى له نوم، إذا كانت عيرة فلا يكفي صب الماء عليها، لا بد من إزالتها، إزالة عين النجاسة ثم يصب الماء على مكانه. نعم. تجفيف لا يطهر الأرض، والأحاديث التي وردت بأن الشمس والريح تطهر الأرض هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر بصب الماء عليها، ولو كان الجفاف يكفي لتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجف. نعم. الفرش وكل الأشياء المنقولة ما يكفي صب الماء عليها، لا بد أن تغسل كما يغسل غيرها، لا بد أن تغسل كما يغسل غيرها، لأن إذا كانت خفيفة ممكن تقليدها وعصرها فيستنصب تقلب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا أصاب الحيض، إذا أصاب دم الحيض ثوبها أن تنضعه بالماء وتفرشه، يعني تفرقه حتى يتحلل ما فيه من الدم. إذا كان الفرش مما يمكن فرقها وعصرها وجب ذلك، أما إذا كانت ثقيلة لا يمكن عصرها وفرقها فيوضع عليها شيء ثقيل، يوضع عليها شيء مثقل بحيث يخرج ما فيها من الماء، صب عليها كم مرة ثم يوضع عليها شيء ثقيل يخرج ما فيها فتشربته من الماء. لا. هل هواء الشمس طهر ويعطيه؟ هل هذا ذكرنا؟ ذكرنا صحيح ان الشمس والريح لا تطهر الارض لانه لم يثبت فيها دليل، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالغسل فلو كان الجفاف واللب تطهرها لما أمر بصب الماء عليها. فالأصل في أصل النجاسات هو الماء، هذا هو الأصل، أن الله أنزل الماء طهورا، هذا هو الأصل. إنما عفي عن بعض الأشياء مثل النعل، أسفل النعل إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره بالفرش، وكذلك جلد المرأة يعني الثوب الذي تخيه المرأة من خلفها بفتح عقديها إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض طاهرة فإنه يطهر بذلك. هذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة. فالنعلان يخفي تركهما وتركهما، وذلك ذيل المرأة إذا مر على أرض طاهرة لا تطهره، ما ما عدا ذلك فلا بد من الغسل. نعم. لا يجوز شرب الدم، العلاج لا يكون بالشرب، العلاج يكون بطريقة طبية، يكون بطريقة طبية بواسطة الحقن، بواسطة الحقن الطبي. أما الشرب لا يكون هذا علاج. وبعض العوام وبعض الأطباء الشعبيين اللي يقولون يؤخذ دم الضب ودم الريش ويفقع لمن به مرض كذا وكذا، هذا غلط، هذا لا أصل له ولا وجود، لأن الدم نجس، لا يجوز التداوي بالنجس. إنما إسعاف المريض بالدم، إسعاف المريض بالدم هذا بالضرورة، الأصل ما يجوز، لكن هذا جواز بالضرورة، لقوله تعالى: إلا ما اضطررتم إليه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم فيه، إلى قوله: إلا ما اضطررتم ثم يصر غير باغ ولا عاد. فإسعاف المريض بالدم هذا من باب الضرورة، حتى الميتة يجوز أكلها عند الضرورة، لا، ولكن لا يشرب، وإنما يكون بطريقة طبية.
وذكرتم
أن الحنفية تدل على عدم الاحتمال الباطل الحديث الضعيف، وذكرتم أن الحديث قلت لنا حديث عام فهو حديث ضعيف أيضا، فهل يصح حديثين مختلفين؟ نعم، لكن حديثين مختلف، يعني حديث ابن عمر أقوى، ولكن بالشواهد، ولا تشهد للآيات والأحاديث التي أباحت، الآيات والأحاديث أباحت السلف والجراد، هو تشهد لحديث ابن عمر، بينما حديث الطافي لا يشهد له شيء، بل الأدلة على خلافه، عمومات الأدلة على خلافه، الله تعالى أباح قضي البحر ولم يستفي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماءه الحل من تطهر ولم يستفي. نعم. نعم، دور الطفل نجد ولو كان صغيرا، لكن الطفل الذكر يعني الطفل الصغير الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع يكتفي بالرضاع في حولين، إذا بان على ثوب أو على جسم يكفي نبصه نجاسة مخففة، يكفي فيها الرش والنبش، يعني ينضح عليها الرش من الماء، نجاسة مخففة لقوله صلى الله عليه وسلم: يرش من بين الغلام ويغسل من بين الجارية. الضوء لا شك انه نجس سواء كان من كبير او من صغير، ولكن ضوء الذكر الصغير الذي في وقت الرضاع هذا يكفي نفسه بالماء، واما ضوء الابل فهو طاهر، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الحرميين الذين اصابتهم الحمى في المدينه، امرهم ان يلحقوا بابل الصدقه فيشربوا من ابوالها وانبانها، قول عمرهم ان يشربوا من ابوالها هذا دليل على انها طاهره، لو كانت نجسه ما حل التداوي بها، لان النجس لا يجوز التداوي به، الحديث صحيح. وكذلك ما ذكر ان المسلمين مختلف العصور مع ملابستهم للابل وانها تبول وتسير، ما ذكر انهم كانوا يغسلون ثيابهم من بول الابل، فابوال الابل طاهره، وان بسطها قاعده ان كل ما يؤكل لحمه كل ما يؤكل لحمه فضله طاهر، للابل والبقر والغنم كل ما يؤكل لحمه فضله طاهر. نعم. صلاة ما رضي ألم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل وهم من أجل النجاة فإنما الله أعلم بالحكمة في هذا ليس من أجل النجاة لأن الإبل طاهر وضوءها طاهر وأوسها طاهر النهي عن الصلاة في معاطنها ليس من أجل النجاة وإنما المعنى الآخر الله أعلم به لا يكفي لا بد من قطع واحد من التلفون او البيت لا بد من قطع المري او التلفون مع الماء والبيت او قطع المري والتلفون مع احد الوجهين ثلاثه من اربعه والله قطع الاربعه كلها فهذا اسم لا عند كلامنا لا تحل إذا تركها صهرا حلا وإن تركها عمدا لم تحل قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه فإذا تركها ناسيا حلت وإن تركها متعمدا لم تحل عند الكلام أما عند الشافعية والجماعة فهي حلت لأن التسمية عندهم سنة وليس الشافعة نعم نحن الكلام نعم الراجح أنها لا تسقط إلا مع الشافعية لا فاس يعني تسمع عند البث إذا الحريك يليه بالذات مكروه قطع النخاع الشوكي مكروه لأنه فيه تعريض للبهيمة ويصرع بموتها لا يقطع النخاع لأن بعض العلماء يرى أنه سحر إذا قطع النخاع لا بأس لأخي ما دام صالحا للأكل فلا بأس لأخي لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في السرية وجدوا حنظرا يعني خوفا كبيرا حيث قرروا البحر فأكلوا منه وأقاموا عنده أياما ويأكلوا حتى يسلموا فأخذوا معهم من المدينة من لحمه فلما أقرأوا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذا كان معهم شيء منهم يعطوه فهذا دليل على أن ما قاله البحر يؤكل ولو قال رسول ما دام مصالح إلى أن إذا تعفن وصار به غرض فلا يجوز أو كان وقتنا الحاضر قد تسمم بسبب تلوث البحر تسمم هذا لا يجوز أكثر لأنه مضر مضر بالصحة
لا يجوز أكل الحبر ولا الكلب منها
فهو يحمل الماء ويحمل النجاسة هذه ويجيرها من المضرائب فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا البخاري وأبو داود وزاد عن أبو داود. وإنه يتقي في جناحه الذي فيه الداء. هذا الحديث فيه عجائب من صنع الله سبحانه وتعالى، وفيه أحكام شرعية. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. الذباب معروف وهو يختلط بالناس ويأتي عليهم عند أكلهم وعند شربهم وعند جلوسهم، فهو مخلوق طليق يتابع الناس ويتابع الحيوانات ويتابع التماس الطعام له. قد يتأذى الناس منه وهو مخلوق ضعيف، وهو الذي ضرب الله به المثل لإعجاز المشركين وآلهتهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله، يعني الأصنام وكل من عبد من دون الله من الأصنام والأشجار والأحجار والبشر والأحياء والأموات والجن والإنس والملائكة وكل مخلوق عبد من دون الله، فإنه يدخل تحت هذا المثل. إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله لإبطال الشرك والرد على المشركين، فإنهم يجعلون في آلهتهم أنها تنفع وتضر وأن لها شأنا وعظمة. الله جل وعلا تحداهم وبين عزهم، وذلك أن المعبود لا بد أن يكون خالقا قادرا لا يعجزه شيء، وهذا لا ينطبق إلا على الرب سبحانه وتعالى، إلا على الله، فإنه هو الخالق الذي يستحق العبادة، الذي إذا قال للشيء كن فيكون لا يعجزه شيء. أما هذه المخلوقات كلها وهذه المعبودات كلها فإنها لا تستطيع خلق أدنى شيء وهو الذباب. إذا كانت تعجز عن خلق الذباب وهو أدنى شيء تعجزها عن خلق السماوات والأرض وخلق ما هو أعظم أشد عجزا، وإذا كان كذلك بطلت عبادتها. هذا من البراهين على بطلان الشرك، وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة. فكل العالم، كل الصناع والمخترعون والمخترعين والمهرة والحذاق والأطباء، كلهم عاجزون عن أن يخلقوا شيئا، أن يوجدوا شيئا فيه الروح. نعم يستطيعون التصوير وتنعس التماثيل، يظهرون خلق الله الصور، ولكن لا يستطيعون أن يوجدوا فيها لحما ودما وروحا وحركة وغير ذلك من خصائص المخلوقات. ما زال الأمر كذلك فإنه بطلت عبادتها من دون الله عز وجل، وتعين أن تكون العبادة للخالق سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. أيعبدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ قال أيشركون، قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وإن يسلبهم الذباب شيئا، لو أخذ منهم الذباب شيء ما استطاعوا استنقاذه منه، طار به ولا استطاعوا أن يستنقذوه منه. فإذا أخذ الذباب شيئا من على الصنم، لو جاء الذباب وأخذ شيئا من على الصنم، فإن هذا الصنم لا يستطيع أن يستنقذ ما أخذه الذباب، ما يدل على عجز الصنم عن الانتصار لنفسه من أربعة المخلوقات، تعرف الطالب والمطلوب. وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه. الصنم عاجز لا يستطيع يأخذ حقه ومغنمته ولا من الذباب، هذا دليل على ضعفه، عدم صلاحيته للعبادة. إذا كان لا يستطيع الدفع عن نفسه فكيف يدفع عن من عبده من دون الله عز وجل؟ حاصل أن هذا الذباب ضرب الله به المثل، إذا وقع الذباب في شراب أحد فهو يأتي ويقع في الشراب ويقع في الطعام، ولا نستطيع أن نمنعه من ذلك، ألا يدل على عجزنا أيضا؟ أنا أستطيع أن نمنع الذبان تدخل بيوتنا، ولا نستطيع أن نمنعها من طعامنا وشرابنا، هذا دليل على عجزنا وأن الذباب أقوى منا، مع أنه وقع في شرابنا. بل قالوا إنه يرغم الملوك، يقع على أنوف الملوك، الذباب يقع على أنوف الملوك ولا يستطيع منعه. إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، في شراب أحدكم، الإضافة هنا لا مفهوم لها، يعني إذا وقع الشراب ولو لم يكن للمالك، الخطاب عام، خطاب عام سواء كان مالكا للشراب أو غير مالك له، مثل ما مضى في قوله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في إضافة ليست مخصصة. وكل إناء ولغ فيه الكلب فحكمه كذلك، وهنا كل شراب وقع فيه الذباب حكمه كذلك من مالكه وغيره. إذا وقع الذباب يعني سقط في شراب أحدكم فليغمسه، يعني يغمس الذباب في الشراب حتى يختفي في الشراب هذا الغمس. الانغماس والغمس هو أن ينغمر بالنار ويغوص فيه حتى يختفي فيه فيغمسه. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، يغمس الذباب إذا وقع، لأنه إذا وقع حصل الحاصل، إذا وقع في الشراب حصل الحاصل. أما أن الإنسان يعمل الاحتياطات لمنع الذباب من الوقوع قبل حصول الشيء، هذا مطلوب أن الإنسان يصون شرابه ويصون طعامه ويغطيه ويخمره، لكن إذا قدر أن الذباب وقع في الشراب فهنا حصلت القضية، فالعلاج ليس هو في ترك هذا الشراب أو إهراق هذا الشراب، هذا لا يجوز، هذا إهدار مال. قد يكون الإنسان محتاج للشراب، وقد يكون غيره محتاج إليه أيضا. تفرض انك في برد، ما عندك ان تبقى على جال بحر ولا جال نائم شديد، ما عندك لها الشرع اذا وقع فيه الذباب، معناها انك تنحر منه تهدر تنفعك. لا، قال فليغمسه، هذا العلاج، فليغمسه. ثم بين الحكمه في ذلك، قال فان في احد جناحيه داء، يعني سم. بينت الرواية الأخرى أن هذا الداء سم، وفي الآخر شفاء يعني مضاد لهذا السم.